قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما درس من دروس العقيدة ألا وهو التبرك. التبرك موضوع له أهميته في أبواب العقيدة، فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: إن معنى البركة النمو والازدياد، ومن معانيها أيضا ثبوت الخير في الشيء. فإذا قلت لك بارك الله فيك، أعني زادك الله من الخير وكثر الله الخير فيك، أو ثبت الله الخير فيك ولم يزله عنك. فهذه من معاني البركة. معاني البركة النمو والازدياد، ومن معاني البركة ثبوت الخير في الشيء. وأخذ البعض هذا المعنى من قولهم برك البعير، يعني ثبت في مكانه. هذا عن معنى البركة. وأدخل البعض في معناها السعادة. فإذا قلت لك بارك الله فيك، أسعدك الله وأدخل عليك السعادة وزادك من نعمه، وهي راجعة إلى المعنى الأول. قد قال تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقد قال تعالى أيضا في شأن بعض البشر الذين بورك فيهم، قال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: وباركنا عليه وعلى إسحاق. قال فريق من العلماء: أسعدناه بنعيم الدنيا والآخرة، وأسعدنا أيضا إسحاق عليه السلام بذلك. فهذا عن معنى البركة إجمالا. قد جاء ذكرها في كتاب الله بألفاظ متعددة: باركنا، تبارك، بركاته، بركات، مبارك، ونحو ذلك. وكل تصريفاتها راجعة إلى المعنى الذي ذكر، إما أنها تطلق على النمو والازدياد، وإما أنها تطلق على ثبوت الخير في الشيء وعدم تحوله عنك. هذا هناك كما لا يخفى تبرك مشروع ومستحب، وهناك تبرك مذموم ومرفوض. هناك تبرك مشروع ومحمود، وتبرك مذموم. فأولا وقبل الحديث عن البركة وعن التبرك المذموم والتبرك المحمود، جزاك الله خير، أقول وبالله التوفيق: البركة من الله، أعني بذلك أن الخير من الله، وثبوت الخير في الشيء أيضا لا يكون إلا بإذن الله، والسعادة كذلك من الله. قال تعالى في كتابه الكريم: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال رسوله صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. وأيضا قال الله سبحانه: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء. قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض. وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالخير كله من الله سبحانه وتعالى. وكما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه اصطفى بعض الأشياء باصطفاءات، وجعل في بعض الأشياء خيرا أكثر من أشياء أخرى. وقد تقدم عند تفسير قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس شيء من ذلك، وكذا عند قوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الكلام الذي اصطفاه لنفسه كسائر الكلام، فكتاب الله ليس كغيره من الكتب، وآيات القرآن بينها تفاضل، صور القرآن بينها تفاضل، فأعظم صورة هي الفاتحة، وأعظم آية هي آية الكرسي، وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا الكلام الذي اصطفاه الله لعباده، فالله سبحانه أكرم بعض الأشياء وفضل بعض الأشياء على بعض. وقد تقدم كما أسلفت شيء من ذلك، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى الله سبحانه وتعالى الرسل من بين الخلق، واصطفى أولي العزم من الرسل من بين الرسل، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله سيدا لولد آدم عليه الصلاة والسلام، وفضل بعض البلاد على بعض، فليست مكة كغيرها وليست المدينة كغيرها، وفضل بعض الأماكن على بعض، فليست المساجد كالأسواق، وليست المساجد كلها سواء، بل المسجد الحرام أفضلها، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، وبارك في أماكن، كما قال تعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال في شأن طور سيناء نودي أي موسى عليه السلام أن بورك من في النار ومن حولها، هكذا إنك بالوادي المقدس طوى، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. حتى بعض الدواب فضلت على بعض، فالنمل والنحل والهدهد والصرد جاء النهي عن قتلها، وخمس فواسق أخر أمرنا بقتلها في الحل والحرم، العقرب والحدية والكلب العقور والفأرة والغراب، خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم. وبعض الأشجار فضلت على بعض، فضربت النخلة مثلا للمؤمن، إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن أخبروني ما هي. وهناك أيضا شجرة مباركة زيتونة، ألا وهي شجرة الزيتون كما ذكر ذلك في الكتاب العزيز. وهنالك شجر قال النبي فيه صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودية، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، إلا شجرة الغرقد فإنها من شجر اليهود. والدواب كذلك، كل الدواب كانت تطفئ النار عن إبراهيم عليه السلام إلا الوزغ، ولذا ففي قتلها أجر كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البرص عافانا الله إياكم منه ومن شره. فجرت سنة التفضيل في كل شيء، في كل النساء فضل بعضهن على بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم، خير نسائها خديجة. وقال في شأن الأربع نسوة سيدات أهل الجنة مريم، آسية، خديجة، فاطمة عليهن السلام، عليهن السلام. فالحاصل أن سنة التفضيل جرت بين الخلق، فلا تجد شيئا إلا وبينه تفاضل. فجسمك حتى الجسم أكرم شيء فيك الوجه، أكرم شيء في الظاهر الوجه، والقلب قد يكون كريما وقد يكون خبيثا، قد ينصلح وقد يفسد، وهكذا جرت سنة الله في التفاضل. فهذه التوطئة كان لابد منها لما سيأتي بيانه، فأرجع إلى ما كنت بصدده. وكتوطئة أخرى، الخير والفضل كله من الله، فالبركة من الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا والبركة من الله، حي على الطهور المبارك، والبركة من الله سبحانه وتعالى. فكل ما سيذكر بعد إنما يكون بإذن الله، وإنما المذكورات في الأشياء التي سيتبرك بها أسباب. فأولا جاء في كتاب الله عن ربنا سبحانه تبارك الذي بيده الملك، قيل في معناها تكاثر الخير الوارد منه سبحانه وتعالى على عباده، تكاثرت نعمه وأفضاله على عباده. فهذا إذا رددنا معنى البركة إلى النمو والإزدياد. وقيل تعاظم وتمجد سبحانه وتعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، زاد الخير وكثر الخير الوارد منه سبحانه وتعالى على عبيده. فهذا معنى كلمة تبارك، كثر الخير الوارد من ربنا سبحانه وتعالى. ثم إن البركة وكما سيأتي قد تكون حسية وقد تكون معنوية، وقد تكون مشروعة وقد تكون مذمومة. فهناك أشياء جاء أو يتبرك بها، وسنذكر صور التبرك الممنوع وصور التبرك المشروع. فعلى سبيل المثال، أولا القرآن، القرآن مبارك، قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ومعنى أنه مبارك أن الخير الوارد منه كثير ولا يكاد ينتهي، الخير الوارد منه متزايد وكثير ولا يكاد ينتهي. قد أتبرك به معنويا، قد أتبرك به حسيا. فمعنويا درجاتي ترتفع، إن شئنا نسميها معنوي، يوم القيامة خطاياي تحط، حسناتي تزداد، بصيرتي تنور، كلها أشياء معنوية. وقد أستشفي به، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. فهذا تبرك بالقرآن، أي طلب لزيادة الخير من القرآن، طلبا للخير بسبب القرآن. فإذا تفلت في يدي وقرأت المعوذتين مع سورة الإخلاص ومسحت بهما جسدي فهو نوع دواء يشفي به الله من يشاء. وعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذتين أو بالمعوذات ومسح بهما رأسه وما استطاع من جسده، فلما ثقل كنت أقرأ فيهما وأمسح بيده رجاء بركتهما، أمسح بيديه رجاء بركتهما. فالقرآن يستشفى به، ومن صور الاستشفاء به طمأنينة القلوب، قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن الاستشفاء به أن الذي رقي بفاتحة الكتاب فشفي بإذن الله. فهذا كله من بركة القرآن الكريم، فمن بركاته أنني أستشفي به، أنني أهتدي به، أنني أستنير به، أنني ترتفع درجاتي به عند لقاء الله بحفظه، بتلاوته، بتفسيره، بالعمل به، بالدعوة إليه، بتدبره، فكلها بركات تأتيني من هذا الكتاب العزيز. وهذه بعض صور بركة هذا الكتاب العزيز. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول مبارك، رسول مبارك. فإذا جئنا نفسر معنى القول إن الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك، سنقول الخير الذي يارد عن طريق رسول الله خير كثير، سواء كانت البركة حسية أو معنوية أو تشملهما معا. فرسولنا محمد مبارك، طاعته فيها بركة، طاعته فيها خير، يرشدني إلى الطريق المستقيم، وهذه بركات محسوسة. يجنبني الله برسول محمد صلى الله عليه وسلم طرائق الغي وطرائق الضلال وطرائق النيران، يهديني الله سبحانه بما يقوله لي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى طرائق الخير، إلى طرائق الصواب، إلى طرائق الرشاد. فبركة الرسول لها صور متعددة، بركة في الآخرة وبركات في الدنيا، بركات في الآخرة وبركات في الدنيا. وقبل أن أنتقل إلى شيء آخر، أرجع إلى ما كنت بصدده من باب التبرك بالقرآن. التبرك بالقرآن له صور محمودة وصور مذمومة وصور تنازع العلماء في شأنها. فالتبرك المحمود ذكرت أمثلته: إذا تلوت جاءني خير كثير، كل حرف به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وليست ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا كله خير. لكن إذا جاء شخص وقال: آتي بورق مكتوب فيه القرآن وأذوبه في ماء وأشربه وأتبرك بذلك، فمثل هذه المسألة اختلفت فيها أقوال العلماء المتقدمين. هل يجوز أن آتي بورق وأكتب فيه القرآن وأقول أنا أتبرك بالقرآن وأذوبه في كوب وأشربه؟ هذا الصنيع وإن تنازع العلماء فيه لكن وجوزه البعض، لكن إذا رددنا الأمر إلى سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا نرى أنه فعل شيء من ذلك. فلم يرد أن الرسول أتى بورقات مكتوب فيها مصحف مكتوب فيها قرآن وذوبها في الماء، فجنحنا إلى عدم فعل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ما يفعله البعض خاصة الذين يدعون أنهم يعالجون من الجن من كتابة بعض الآيات من القرآن الكريم في مواطن العورات ومواطن السوءات، كما يفعل أهل الجهل من الذين يزعمون أنهم يعالجون الناس بالقرآن، فيأتي أحدهم للمربوط بزعمه ويكتب من الصرة إلى العورة صورة ألم نشرح لك صدرك، صورة ألم نشرح لك صدرك، يكتبها من الصرة إلى العورة ويكتبها بالزعفران ويدعي أنه يتبرك بالقرآن، وهذا ضلال والعياذ بالله. وليس تبركا بالقرآن، بل هو امتهان للقرآن ويأسم فاعله، بل ويكفر فاعله إذا اعتقد ما يعتقده أهل السحر والضلال من التحريف، إذ يحرف بعضهم: ورفعنا لك ذكرك على النعت المكروه المحرف، على النعت المكروه المحرف لا أستطيع أن أتلفظ به، كي يفك الربط فيرضي الشيطان ويسخط عليه الرحمن سبحانه وتعالى. فلا يقال حينئذ إن هذا تبرك بالقرآن، بل هذا ضلال وعياذا بالله كفر وامتهان لكتاب الله سبحانه. ترد بعض المسائل المتعلقة بالقرآن والتبرك به: هل تعليق القرآن في حجب على صدور الصبيان دفعا للعين أو دفعا للحسد؟ هل صنع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم هل هو جائز وداخل في التبرك بالقرآن؟ أقول بالله التوفيق أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بوارد أنه صنع شيئا من ذلك، ولكن ورد شيء من ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعلق بعض صور القرآن في رقبة أولاده دفعا للعين أو دفعا للحسد. وينبغي أن يقيد هذا بأنه حيث لا يمتهن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يمتهن، والأولى تركه إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعه. التبرك بالقرآن وضع مصحف في مكان، وضع مصحف في مكان من الأماكن، مصحف مغلق، هل وجود المصحف في هذا المكان يعني أن المكان يبارك فيه بسبب وجود المصحف فيه؟ لا نعلم بذلك نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما النص وارد فيما إذا تلي هذا القرآن، إذا تلي حصلت البركة. وأي أنواع البركة تحدث؟ تحدث طمأنينة، تتنزل السكينة، تطرد الشياطين، فإن النبي قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فمجرد وجود المصحف في مكان، هل هذا التواجد للمصحف في المكان يدفع العين أو يدفع الشياطين؟ لا نعلم بذلك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما البركة تحصل عن الخير الكثير يحصل، والنمو والازدياد يحصل إذا تلي هذا القرآن ورتل هذا القرآن. ومن ثم نرجع إلى مسألة أخرى، إذا علقت آيات على الجدران، آيات مكتوبة في براويز وعلقت على القرآن، ما الخير الوارد منها؟ ما الخير الوارد منها؟ إذا كانت لمجرد الزينة أو لمجرد طرد الشياطين فليس هناك نص يثبت أنها تزين بها الحوائط، ولا أن مجرد تعليقها تطرد به الشياطين. ولكن إن التمست خيرا فسألتمس خيرا من تذكير إن كان له محل، بمعنى إذا علق شخص على الجدار، جدار محله حيث يرتاده الشباب والنساء، فعلق آية فيها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال أيضا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فالخير المرجو من هذه الآية المعلقة هو تذكير قارئها، أي الخير الوارد لامتثال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما إن كانت أشياء أو آيات لا يستفاد بها إلا مجرد تزيين الحوائط فهذا صنيع لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فسأرد المسألة حينئذ إلى معنى البركة الذي تقدم ذكره، إلى معنى البركة الذي تقدم ذكره. أرجع إلى الأشياء يتبرك بها، فأحيانا يتبرك بها تبركا مشروعا، وأحيانا يتبرك بها تبركا محرما ومبتدعا وغير مشروع. فذكرت أولا أن البركة من الله، ثم كتاب الله كتاب مبارك يتبرك به. ما معنى يتبرك به؟ ليس على المعنى القاصر الذي قد يرد على الأفهام أنني أضع في جيبي أو أضع على مكتبي تبركا به، إنما بتلاوته، بتدبله، بالدعوة إليه، بالعمل به، إلى غير ذلك. هناك أشخاص يتبرك بهم كما أسلفت، تبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه، بالنظر في سنته، النظر في سنته أستفيد بها في ديني وفي دنياي على السواء، أستفيد بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام استفادة في آخرتي واستفادة في دنياي، استفادات محسوسة واستفادات أيضا كما يسميها البعض معنوية. باتباع سنة الرسول وجهي ينظر يوم القيامة نضر الله امرأ سمع مقالاتي فوعاها ثم أداها كما سمعها ثم أداها كما سمعها بلغوا عني ولو آية. وهكذا تتوالى النصوص في فضل من تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمها الناس، والنصوص أيضا تتوارد في فضل من عمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والاستفادات تحصل. فهذه بركات كلها كان الرسول سببا فيها، وكان اتباع لرسول الله سبب فيها. هناك أمور ليست بمشروعة، وهناك أمور مشروعة فيما يخص الرسول عليه الصلاة والسلام، كالتبرك بآثار النبي ما المشروع منه وما المحظور، كالتبرك بفضل النبي في حياته، أعني بالفضل الشيء الزائد كالسؤر مثلا، سؤر الرسول، عرق الرسول، وضوء الرسول، كلها مسائل تأتي في بابها في الدرس القادم إن شاء الله، المحظور منها والممنوع منها. هناك أيضا تبرك بالملائكة، ما معنى تبركي بالملائكة؟ قد يأتيني خير كثير بسبب الملائكة، من ذلك إذا استحييت، إذا دعوت لأخي بظهر الغيب الملائكة يأتيني منها خير. فإذا قلت اللهم وفق أخي علي، اللهم احفظه، الملك يقول آمين ولك بمثل. اللهم وفق أخي زيد، الملك يقول آمين ولك بمثل. فجاءني خير من قبل الملك الذي عند رأسي، إذا زرت أخا لي في الله، هناك ملك يخبرني وإن لم أسمع أنا أن الله يحبك كما أحببت أخاك في الله، يأتيني خير من الملائكة، حتى من حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. فتأتيني بركات وتأتيني خيرات من ملائكة الله الكرام، فهذا نوع تبرك بالملائكة، تأتيني خيرات من قبل الملائكة بإذن الله، استغفارهم لي، تثبيتهم لي، تسديدهم لي. وهل أستطيع أن أقول أنني مثلا إذا ألقيت محاضرة، عفوا لا أقول عن نفسي، شخص مثلا يلقي درسا أو ينافع عن رسول الله كحسان، فالرسول قال اهجهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس، هذه بركة حسية تأتيك من الملائكة. وقد قال تعالى في شأن أهل الإيمان وأيدهم بروح منه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال وأيدهم بروح منه في آخر سورة المجادلة. وقال تعالى في شأن الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذا خير يأتي لأهل الإيمان، مدد من السماء من الملائكة يقاتل معهم ويحفظهم ربنا سبحانه. قال تعالى أيضا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فتأتي أحيانا بركات من الملائكة، بمعنى تأتينا من الملائكة خيرات، رسل الله الكرام مباركون، فإبراهيم إبراهيم وإسحاق كما قال تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق. فالخير الوارد من إبراهيم وإسحاق الذي هما سبب فيه من عند الله، من بركتهما دعوتهما لنا، دعا إبراهيم لنا قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فدعا الخليل إبراهيم لنا أن يبعث الله فينا رسولا منا يتلو عليهم آيات علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. فجاءنا خير من إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءنا خير من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبورك في إبراهيم ثبت الله الخير فيه وأيضا نفع الله به. وقال تعالى في شأن عيسى عليه السلام: وجعل عيسى يقول عن نفسه: وجعلني مباركا أينما كنت. ففي كل مكان ينفع الله به العباد. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهناك بعض الأشخاص مباركون، ومعنى قول يتبرك بهم إذا استجزنا في هذا المقام لا يعني أنه يتمسح بأجسامهم ويؤخذ لعابهم وغير ذلك، إلا ما كان من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فله خصوصيات وستأتي بتفصيل إن شاء الله. لكن يطلب بعد الله سبحانه منهم شيء من الخير الذي أعطاهم الله إياه في الدنيا. فالمسيح عليه السلام قال: وجعلني مباركا أينما كنت. ينزل على سبيل المثال كما قال علماء في بلدة، فالعميان الذين في البلدة والبرص الذين أصابهم البرص والذين ولدوا عميانا يأتون إليه يطلبون التداوي عنده، والشافي هو الله سبحانه وتعالى، فيمسح على وجه الأعمى الذي ولد أعمى حتى الذي ولد أعمى فيبصر بإذن الله. وهذه بركات. إذا سمعتم في مدينتكم المنصورة مثلا بطبيب يشفي من الكبد، بطبيب بإذن الله يعالج الكبد، أو بطبيب بإذن الله يعالج السرطانات، ستتوافد الأمم من كل البلاد للاستشفاء بعد الله سبحانه وتعالى عند هذا الرجل. فالمسيح كان ينزل بلدة من البلاد فيتسامع به الناس، فيأتي العميان، يأتي البرص الذين أصابهم مرض البرص بإذن الله، ليس بدواء كثير ولا شيء، بسم الله ويمسح على العين يبصر، بسم الله على الجلد يذهب كل البرص، بل يقول للميت بإذن الله قم فيقوم الميت. فهذه بركات، فضلا عن تحليل الأشياء التي كانت محرمة على بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل كانت حرمت عليهم طيبات، إذ الله قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا الآيات. فجاء عيسى عليه السلام بإذن الله يحل هذه المحرمات، يعني يا بني إسرائيل كانت عليكم محرمة البط والوز ونحو ذلك، إذ الله قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كالبط والوز ونحو، كما يقول الشراح، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهرهما أو الحوايا. فجاء عيسى عليه السلام بتحليل هذه الأشياء، فهذه من بركاته صلى الله عليه وسلم. وأيضا من بركاته أنه أتى الناس من عند الله، نزل عليه الإنجيل يبصر الناس من العمى، يبصرهم من الجهالات وينورهم من العمى، صلى الله على عيسى وسلم وعلى نبينا محمد. فكما قال: وجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان نزلت به أو حللت به يأتي معي بإذن الله الخير للناس. فهذه بركات لبعض الأشخاص. وكما أسلفت الملائكة لهم بركة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. لماذا نسأل الله من فضله إذا سمعنا الديك يصيح يؤذن؟ قال العلماء: لأنه رأى ملكا، فإذا دعوت أمن الملك على دعائي، أمن الملك على دعائي، وفي تأمين الملك على دعائي نفع. وفي الحديث: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فبعض الأشخاص مباركون، وبعضهم والعياذ بالله ضد ذلك، كلما نزلوا مكانا ولدوا فتنا وولدوا شرورا والعياذ بالله. فاسأل الله أن يجعلك مباركا. كذلك من المطعومات مطعومات مباركة، قد قال تعالى عن الزيتون: شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، وفي الأثر: كلوا الزيت والدهن به فيتداوى به، يتداوى بالزيتون يؤكل يدهن به، فكل هذه من بركة الزيتون من الشجر، الشجر المبارك كالنخل. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ ثم قال: هي النخلة. قال العلماء: كل شيء في النخلة ينتفع به، كل شيء يؤخذ من النخل ينتفع به، فمباركة من كل وجوهها، ليس فيها شيء ضار، ليس فيها شيء ضار. فالنخلة شجرة مباركة، الماء منه ماء مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، مبارك لماذا؟ مبارك تحيا به الأرض، خيره كثير، الأرض تحيا به. ولذا كان بعض السلف، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وليحرر القول في سنده، أنه كان يأخذ ماء المطر فيخلطه بالعسل ويشربه، ويقول: إن الله قال: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وقال الله تعالى في العسل: فيه شفاء للناس. فهكذا، فمن الماء ماء مبارك، ماء مبارك. فليس معنى كل كلمة فيها بركة أو تبرك تعد مذمومة، بل هناك تبرك محمود وتبرك مذموم. وكما أسلفت، هناك أماكن مباركة، فعلى سبيل المثال الحرم مبارك. ما وجه بركة الحرم؟ ليس وجه بركة الحرم أنني أذهب وأمسح الجدران وأمسح أرض الحرم، لا، إنما بركة الحرم إذا صليت فيه ركعتين، فالركعتان بمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. من بركة الحرم أنني أطوف بالبيت العتيق، من بركة الحرم أنني أقبل الحجر الأسود إذا استطعت فتحط عني الخطايا، من بركة الحرم أنني أصلي ركعتين خلف المقام فأمتثل بذلك قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فأثاب بتبركي بصلاة الركعتين هناك، ويأتيني خير كثير سبب ذلك. من بركات الحرم أنني أشرب من زمزم، أشرب من زمزم، ويطعام طعم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من بركات الحرم أنني أدعو أثناء الطواف، أدعو أثناء السعي على الصفا والمروة، أسعى بين الصفا والمروة فأتني خير، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فمثل هذه الأشياء بركة، فالبركة النمو والإزدياد، إذا صليت في الحرم ركعتين فيتعدل مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. بركة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلاة في مسجد رسول الله تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وهذه بركة، وهذا خير كثير. ما بين قبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. من بركة مدينة رسول الله أن النبي دعا بأن يبارك في ثمارها، في مدها، في صاعها. من بركتها أن بها مسجد قباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كل سبت راكبا أو ماشيا صلى الله عليه وسلم. وقد وردت بعض الأحاديث وإن تنوزع في صحتها، منها أن من صلى ركعتين في مسجد قباء فإنها تعدل العمرة، لكن السند فيه بعض الخلل أو الضعف. من بركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات بها كان النبي شفيعا له، من مات بالمدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له. فدي بعض بركات مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنني أذهب وأمسح الحجر وأمسح به جسمي فهذا لم يرد، أعني حجارة المدينة، أعني الحجارة عموما، فهذا مما لا يصح به خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من بركة المدينة ما ورد في الحديث: من تصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. فهذا أيضا من بركة تمر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى مبارك، فك الله أسرى، صلاة فيه تعدل 500 صلاة فيما سواه من المساجد، فهنالك بركة. والرحال تشد إليه، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. هناك بلاد مباركة، الشام أرض مباركة للآية التي سمعتم، الشام أرض مباركة، واليمن أرض مباركة عن غيرها أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. فالشام أرض مباركة، وإن اعتراها الآن ما اعتراها، لكنها أرض مباركة للآية الكريمة الذي باركنا حوله، ولحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ دعا بالبركة في الشام وفي اليمن، والله تعالى أعلم. وهل مصر أرض مباركة أو ليست كذلك؟ فمن العلماء من قال إن عندها جبل الطور، إن فيها الطور، والله قال في كتابه الكريم: إنك بالوادي المقدس طوى. ونادى موسى أن بورك من في النار ومن حولها. واستدل لها البعض بوجه قوي من وجوه المفسرين، إذ الله قال: وبعد أن أغرق فرعون وجنده وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فبعض العلماء ينزلها على مصر، وبعضهم ينزلها على الشام، فالله أعلم. لكن قوة الدلالة على أنها مصر، ومن المرجحات أن فرعون كان يسكن مصر بالاتفاق. فقال البعض من المفسرين: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، من كلمة وأورثنا، أورثناهم كما قال تعالى: كذلك وأورثنا قوما آخرين، وهي أرض مصر ها هنا. فالحاصل أن بعض البقاع فيها بركة، لكن ما وجه البركة الذي أتحصل عليه؟ هناك وجوه مشروعة ووجوه مذمومة. فالذي يأخذ التراب مثلا ويصب على رأسه ويقول: أنا أتبرك به، هذا ليس بتبرك، ما الخير الذي أتاني من هذا التراب الآن؟ إلا إذا جاءني نص كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تربة المدينة: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. تربة أرضنا، هل هي أرض المدينة أم هي كل الأراضي؟ قال البعض إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم تربة المدينة، قال آخرون بالجنس الأرض. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، والحديث ثابت. ولذا كان البعض أحيانا يداوي الجروح، يأتي ببعض التراب يبزق عليه ويخلطه به يصبح طينا، يضمد به أحيانا جرحا، أحيانا يضمد به جرحا. والله قادر على كل شيء. وفاطمة ضمضت جرح النبي صلى الله عليه وسلم بحصير أحرقته، فأخذت التراب وحشت به جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف الدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البركة لها توابع كثيرة تأتي في محلها إن شاء الله تعالى. هل اللبن مبارك أو ليس بمبارك؟ غذاء مبارك كذلك. هل الدواب الغنم مباركة؟ أشياء مباركة في البيت أو ليست مباركة؟ وثم تفاصيل في التبرك المشروع وغير المشروع تأتي في الدرس القادم إذا أحيانا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم، والله أعلم.